الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ها نحن لله الحمد مع درس جديد من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا الباب الذي بين دينا هو باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: ولمسلم عن أبي الهيال الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب إخواني أورده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن التصوير من صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق الخلق وصورهم، فمن أسمائه سبحانه وتعالى ماذا؟ المصور. فهذا المصور الذي قام بالتصوير هنا أتى بأمر يغضب الله عز وجل، لأن من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد أن الله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدوير والتدبير. فهذا المصور شارك الله عز وجل وشابه أنه قام بهذه الصورة ورسم هذه الصورة وتصوير هذه الصورة، من هنا وقع الإشراك. وهذا الشرك يكون في الربوبية، يكون هذا الشرك في الربوبية. والتصوير انتشر في الزمان الماضي والحاضر، انتشر، كانوا في السابق يصنعون الصور منها على سبيل الرسم، يرسم الصور بيده أو يصنع التماثيل التي تكون على هيئة الصورة. من هنا جاء النهي. فالتصوير له حالات، الحالة الأولى أن يصور ما له ظل وروح، كمن يصور الآدمي الإنسان أو يصور الأسد أو البعير أو غيره وما شابههم، فهذا محرم وجاء فيه النهي. والحالة الثانية أن يصور الشيء على هيئة تلوين وتخطيط تدل على الصورة لما له روح، فهذا لا يجوز وإن كان على سبيل بعض الناس على سبيل العبث مثلا أو على سبيل تشتيت الأطفال أو إدخال السرور عليهم يصنع الصور أو يخطط لون على هيئة الصور، هذا لا يجوز أيضا وهو أمر محرم. الأمر الآخر أن يصور ما ليس فيه روح، وهذا على نوعين، أن يكون مما يصنعه الآدمي كمن يصور مثلا سيارته أو يصور مثلا بيته، فهذا جائز أو غير جائز؟ هذا أمر جائز. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى، إنما حصل بخلق الله عز وجل، وهو نوعان، نوع نامي ونوع غير نامي. ما معنى النامي غير نامي؟ ها، إما ينمو ونوع لا ينمو. فالغير النامي مثل الجبال، الجبال وغيرها، فهذا ما أجازه أهل العلم ولا بأس به، ما أجازه العلم ولا بأس به. النوع الثاني الذي هو النامي، وهذا اختلف فيه أهل العلم، النامي كالنباتات والأشجار التي تنمو، فبعض أهل العلم من السلف كمجاهد رحمه الله ذهب إلى المنع، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس من تصوير ماذا؟ الأشجار، لأن ليس فيها مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى ولا تدخل في الوعيد. والنوع الآخر، الحالة الأخرى، أن يصور الإنسان لا يصور مباشرة، إنما يصور عن طريق آلة التصوير كحبس الظل، يعني كالكاميرات اليوم، أو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي. فهذا التصوير هل يدخل فيه هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يدخل فيه، أنه يكون لأنه لم يباشر التصوير، إنما هو عن طريق الآلات والأجهزة. ولكن بقيت مسألة، هل يجوز له أن يقتني هذه الصور للذكرى أو لا يجوز؟ لأن بعض الناس أخذ فتوى الشيخ ابن عثيمين على غير ما أراد. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أفتى بأن هذا التصوير لا يدخل في المضاهاة، لكن في الوقت نفسه لا يجوز للإنسان أن يقتني الصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الناس في اقتناء الصور، أقسام الناس في اقتناء الصور. إذا اقتنى هذه الصور وحفظ هذه الصور على سبيل الذكرى فإن هذا أمر محرم لا يجوز. وبهذا إخواني لا بد من ذكر أقسام الناس في اقتناء الصور، وهذه مسألة مهمة، لأن حقيقة اليوم نحن اليوم نعيش في زمن عم وطم فيه التصوير، حتى أصبح التصوير عند كثير من الناس من المسلمات، مع أنه سوف طرق على أسماعكم ما جاء فيه ماذا؟ الوعيد الشديد، وما جاء في الأمر النبوي من طمس الصور وإتلافها. أقسام الناس في التصوير، القسم الأول أن يقتني الصور، يحتفظ بالصورة لتعظيم المصور، كأن يكون هذا المصور عنده ذا جاه أو عنده سلطان أو ذا مال عظيم، أو أنه يكون صاحب علم، مثلا رجل عالم من العلماء فيحتفظ بصورته لأنه عالم كل ما ينظر إلى هذا العالم، أو من باب الأبوة كان يكون ماذا؟ أبوه أو جده أو تكون أمه، من باب التعظيم لهم فيقتني الصور من باب التعظيم، فهذا حرام بلا شك لا يجوز. بل جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه ماذا؟ كلب أو صورة، لا يجوز أن تحفظ هذه الصور. هذا القسم الأول يقتنيها على باب ماذا؟ تعظيم المصور، مو الذكرى، هذا تعظيم المصور. القسم الثاني أن يقتني الصور بالنظر إليها من باب التلذذ والتشهي للمنظور، كمن ينظر للنساء ينظر من باب التشهي والتلذذ، عنده صور والعياذ بالله حرمة فينظر إليها يتلذذ بالنظر إليها، فهذا جائز وغير جائز؟ هذا غير جائز، هذا أمر محرم. أيضا القسم الثالث أن يقتني الصور من باب الذكرى، وما أكثر هذا النوع من باب الذكرى، والله أنا عندي صور، بعض الناس يتفاخر يقول أنا عندي الصور من عمري سنتين ثلاث، وعندي صورة أبي وجدي وجد جدي، من باب ماذا أخواني؟ الذكرى، من باب الذكرى واقتناء الصور فيحتفظ بهذه الصور، وبعضهم عندهم ألبومات كثيرة جدا. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا هذا أمر محرم لا يجوز. يعني من نقل فتوى ابن عثيمين على جواز التصوير، لماذا لا ينقل هذه الفتوى؟ لماذا لا ينقل هذه الفتوى وهي فتوى صريحة واضحة، وذكرها الشيخ في أكثر من موضع، منها شرح كتاب التوحيد. القسم الرابع أن يقتني الصور لا لرغبة فيها، يعني ليس له رغبة فيها إطلاقا، لكنها تأتي من باب التبعية. من باب ماذا؟ التبعية، لا لذاتها، كالصور التي في المجلات أو في الجرائد أو في بعض الكتب. فهذا من العلماء من أجازها ومنهم من منعها، وذهب الشيخ إلى الجواز، قال ولكن الأفضل أن يكون يطمس شيء من هذه الصور إن كان هناك فيها ثمة فائدة في هذه الكتب، لا بد لأنها لم تكن لذاتها. القسم الخامس من أقسام اقتناء الصور أن يقتنيها على وجه تكون فيه مهانة، يعني تكون هذه الصور ماذا؟ مهانة، يعني مثل أن تلقى في الزبل أو أحيانا تفترش على الأرض أو تكون موطوءة بالأقدام أو غير ذلك. فهذا ذكر العلماء أنه لا بأس به، أنه ماذا؟ لا بأس به. وعندما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم نمرقة في بيت أزواجه رضي الله عنهم وكان فيها تصاوير، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يذكر الوعيد من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وأمر أن تقطع. وفي بعض الروايات أنها يصنع بها مثلا الوسائل، يعني أن تكون مهانة لا أن تكون معلقة، وهذه مصيبة ثانية. تدخل كثير من البيوت اليوم فتجد صور كثيرة، هذه صور الذكرى للآباء والأجداد، وهذه صور اليوم دخلوا علينا صور اللاعبين، وبعضهم يضع صور المطربين والمطربات، وبعضهم يضع والعياذ حتى صور الكافرين والكافرات. ووصل الأمر إلى أن كثير من أبناء وبنات المسلمين يلبسون اللباس الذي فيه صور، وبعضهم يدخل بها المساجد، وبعضهم يصلي بها. فهل يجوز هذا؟ يجوز. والله رأينا يا أخوان في المسجد أكثر من مرة من يدخل المسجد وقد وضع على صورة كبيرة جدا على قميصه أو على الرداء الذي يرتديه، وضع صورة الكافر وقد يكون عاري الجسد وغيره. والله تتألم من حال المسلمين اليوم. فالصور اليوم إخواني والله أمرها خطير جدا، والناس يتهاونون بها. ولكن نسب المساكين أن هذه الصورة تكون سبب لبعد الملائكة، يعني أنت البيت إذا ما دخلته الملائكة ماذا يدخله يا إخواني؟ تدخله الشياطين، يعني أنت الذي جئت بالشر على نفسك وعلى أبنائك وبناتك. بعض الناس يشكو العين ويشكو الحسد ويشكو المس ويشكو السحر ويشكو الخوف من الشياطين، أنت تسببت، ها أنت جئت بهذه الصور وهذه الأجهزة التي فيها الغناء وغير ذلك، ثم بعد ذلك تريد أن تدخل الملائكة. إذا الملائكة ما دخلت بيت فيه صورة، بيت النبوة كان فيه أثر صورة وكان فيها كلب صغير، ما دخل جبريل. فكيف ببيوتنا اليوم التي تعلق فيها الصور وترسم فيها على الحيطان وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا شك إخواني من أسباب الأذى من الشياطين لكثير من الناس أنهم لم يتسلحوا بالوقاية ولم يتسلحوا بالأذكار والأدعية، فهم كانوا على سبب في أذية أبنائهم وبناتهم. كيف تلبس ابنتك أو ابنك هذا الشيطان، رجل كافر أو امرأة كافرة؟ وبعضهم اليوم وصل بهم الحال أنك إذا أردت أن تشتري مثلا لباسا لابنتك الصغيرة أو لولدك تتحرج، ماذا تستطيع؟ كلها فيها الصور، فتضطر إما أن تفصل. وبعضهم إذا أراد أن يشتري لأبنائه وبناته الشنط المدرسية، الحقائب المدرسية، أيضا فيها صور المطربين والمطربات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم، والناس اليوم يتهاونون تهاونا كبيرا. القسم السادس من أقسام اقتناء الناس بالصور أن يلجأ إليها إلجاء من غير اختيار أبدا، يعني الأمر ماذا أخواني؟ ليس بيده، كالصور التي في الهويات الشخصية أو في الجوازات أو في غيرها من الإقامات وغير ذلك. فهذه يلام على الإنسان أو لا يلام؟ هذا لا يلام، من باب ماذا؟ من باب الضرورة، ما يستقيم، والأمر ليس بإرادتك أيها الإنسان. فينبغي لنا إخواني أن نحذر هذه الصور. وقد يأتي لك آت يقول لك لا، كيف أنت تقول التصوير تصوير؟ أنا أنظر إلى الشيخ الفلاني والعالم الفلاني والداعية الفلاني، يا أخي والله يصورون ويضعون الصور ويضعون. أخي قدوتك من؟ أنت تقتدي بمن؟ تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يسألك عما أمرك الله تعالى به وعما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، ويسألك عما نهاك الله تعالى عنه وعما نهاك النبي عليه الصلاة والسلام. لا يضرك الناس، فأنت أنجو بنفسك، لا تقل هذا الأمر أنا لي قدوة فيه فلان وفلان. اجعل قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره الصورة وهي نمرقة، فيها نمرقة فيها تصاوير، كرهها النبي عليه الصلاة والسلام وغضب في وجهه. فما كيف بحالنا اليوم؟ فالحديث الأول حديث قدسي، قال الله تعالى، هذا حديث ماذا؟ قدسي. قال ومن أظلم، من أظلم هنا من نافية ولا شرطية ولا ماذا؟ من أظلم؟ أي لا أظلم. من أظلم؟ أي لا أظلم، إذن هي نافية. وهذا الاستفهام يسمى استفهام استنكاري، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، قال فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. والحديث الذي يليه قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ما معنى يضاهئون بخلق الله؟ أي يقصدون في تصوير مشابهة خلق الله عز وجل. فهؤلاء قصدوا بتصويرهم مشابهة الله في خلقه، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأعظم عقوبة، لأنهم أقبح الناس أدبا مع الله وأدراهم على محارم الله. وهذا فيه التغليظ في تحريم التصوير وبيان علة تحريم التصوير وتفاوت العذاب يوم القيامة بتفاوت الذنوب. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا حديث اخواني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه الحديث اخواني وين؟ في الصحيح. فكل مصور في النار، أي كل مصور صور الذي روح فهو في النار لتعاطيه ما انفرد الله به من الخلق والاختراع، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. اللهم سلم سلم. فهنا إخواني، لما كان المصورون أقبح الناس أدبا مع الله وأجرهم على محارم الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل من يصور صورة فإن الله ينفخ فيها روحا يوم القيامة، ثم يسلط عليه تلك الصورة فتعذبه في النار جزاء بما عمل. ولهذا إخواني يقول ليتق الله عز وجل ويترك هذه المهنة الخسيسة، فسيعوض الله خيرا منها. أيضا وفيه تحريم تصوير ذوات الأرواح وجواز تصوير غير ذوات الأرواح. وسبحان الله، أيضا فيه أن الجزاء من جنس العمل. أيضا فيه تحريم كسب المصور، لأن العمل إذا حرم حرم كسبه. قال: ولهما عن ابن عباس مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني من صور صورة من صور ذات الأرواح فإن الله عز وجل يلزمه يوم القيامة بأن ينفق فيها روحا، وقد علم الله أن المصور لا يستطيع ذلك، وإنما كلفه بذلك تعجيزا وتوبيخا له وإظهارا لحقارته وضعفه. قال: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي هذا إخواني لا ننسى أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، أليس كذلك؟ التصوير وسيلة من وسائل الشرك. تقول: ما الدليل؟ نقول: انظر إلى أول شرك ظهر على وجه الأرض، ما هي أسبابه؟ ها؟ من أسباب ماذا؟ تصوير. يعني هؤلاء عندما جاءهم الشيطان في قوم نوح ومات هود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، الشيطان دخل عليهم من باب التصوير، من باب الذكرى: هؤلاء صالحون كانوا يعلمونكم يذكرونكم يفقهونكم، الآن تنسوهم، صور لكل واحد صورة حتى لا ينسوا. وصنعوا مثل ما أراد الشيطان، فصوروا لهم التصاور، فبعد ذلك تجرأ بهم إلى أن أشركوا بالله رب العالمين. فأيضا هذه مناسبة واضحة لذكر التصوير في كتاب التوحيد، لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك. وهنا الأمر أن لا تدع صورة إلا طمستها، هذا أمر. الصورة تطمس، لا تحفظ وتكرم وتعلق تزين بها، لا، الأصل فيها طمس الصور. فالإسلام كان حريصا على سد كل باب يؤدي إلى الشرك خفيا أو ظاهرا. فهنا أخبر علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وأمره بأن يمحو كل صورة وجدها ويهدم كل بناء على بني على قبر. لماذا؟ ذلك ليبقى المسلمين للمسلمين إسلامهم وتصفو عقيدتهم، وأن التصوير والبناء على القبور يؤدي إلى تعظيم المقبور وتعظيم المصور وتقديسه وإنزاله فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها. وهكذا الباب الذي يليه باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا التليفون من؟ الشيخ؟ نريد لكم المحاضرة بعد. حقك هذا التليفون؟ لا أريد هنا طفل التسجيل. لا خلي التسجيل، خلي يا شيخ، لا تطفي التسجيل، لا تطفي إن شاء الله. هذا الباب إخواني ما جاء في كثرة الحلف. قال وقول الله تعالى جيب خليه وقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه 2 أو 3، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الباب باب ما جاء في كثرة الحلف. ما هو الحلف؟ اليمين والقسم. وهذا اليمين يعني يكون فيه التأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة من صيغ القسم، وتكون بأحد الأحرف القسم 3، ما هي؟ الواو والباء والتاء. فهنا إخواني كثرة الحلف، كثرة الحلف بالله مو بغير الله، كثرة الحلف بالله هذا يدل على ماذا؟ ماذا يدل إخواني كثرة الحلف؟ كثرة الحلف، كثرة الحلف على عدم تعظيم الحالف للمحلوف به، لأن الله تعالى عظيم. فكثرة كثرة الحلف هذا يدل على ماذا؟ على عدم التعظيم. وهنا حفظ الأيمان التي أمر الله تعالى بها بقوله واحفظوا أيمانكم، عندما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، عندنا اليمين اللغو وعندنا اليمين المنعقدة المعقدة. فالله تعالى لا يؤاخذ بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية، يعني يتكلم بها الإنسان من غير قصد ولا كسب قلب، مثل يتكلم يقول لا والله، نعم والله، بلى والله، فهذا ما يقصد فيها الحلف، إنما هو لغو يمين. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي يؤاخذكم بأيمانكم منعقدة الموثقة بالقصد والنية، وإذا حنثتم فيها. قال فكفارته الذي يحنث بيمينه ولا يبر بيمينه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي مما تعتادون من إطعام أهليكم، فلا تسرفوا في ذلك ولا تقتروا. الكسوة للرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا. والكسوة للنساء قال العلماء تصدق على درع وخمار. تحرير رقبة يعني اعتاق مملوك مؤمن، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا القضية إخواني ليست هي على التخيير، إنما هي ماذا؟ على الترتيب، على الترتيب. الذي يحلف بيمين منعقدة وحنف بيمينه فهذا إما ماذا؟ أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، حر الرقبة. وإذا ما استطاع على الإطعام ولا على العتق هنا يأتي البديل الثالث وهو ماذا؟ صيام ثلاثة. لأن بعض الناس بمجرد أن يحلف بيمين يقول يا أخي صوم 3 أيام وهو مستطيع. لا، صيام 3 أيام هذا للغير المستطيع، يصوم 3 أيام ولا يشترط فيها ماذا؟ التتابع. فمن لم يجد واحدا من هذه الأقسام المذكورة يصوم 3 أيام. بعضهم اشترط التتابع وبعضهم لم يشترط التتابع. ذلك كفارة أيمانكم، أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قالوا واحفظوا أيمانكم، هذا هو الشاهد من الباب. واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف، فكثرة الحلف ماذا؟ مذمومة. لا تكثروا الحلف، وإذا حلفتم فلا تحنثوا، وإذا حنثتم فلا تتركوها من غير تكفير. إذن إخواني حفظ اليمين له 3 معاني. حفظ اليمين له 3 معاني. المعنى الأول حفظها ابتداء، أن يحفظ يمينه ماذا؟ ابتداء. كيف يكون هذا؟ وذلك بعدم كثرة الحلف، ما تكثر الحلف، بعدم كثرة الحلف. لأنه إذا أكثر الحالف من الحلف الناس ابتداء تضعف ثقتهم به ويعظم الشك عندهم ويعظم الشك في أخباره، فالإنسان لا يكثر الحلف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من حفظ اليمين حفظها وسطا. وكيف يكون ذلك؟ وذلك بعدم الحنث فيها. يعني الأصل أنك ماذا؟ ما تحنث، تبر بيمينك. لكن قال عيسى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فإذا ترى حلفت بيمين منعقدة لكن رأيت أنك لو تحنث أفضل من لا تحنث. مثلا قلت والله لا أصل عمي، ها تقول والله لا أذهب إليه أبدا، فهنا الخير ماذا؟ أن تصل عمك. أو تقول والله لا أنفق على أخي، فالخير ماذا؟ أنك تنفق على أخيك، فهنا تحنث في يمينك. فهذا مستثنى، إلا ما استثني. وإلا الأصل أن الإنسان لا يحنث إلا إذا كان الذي حلف عليه يعني خير مما هو قبله. المعنى الثاني من معاني حفظ اليمين حفظها انتهاء، وذلك بعد أن يحنث. ماذا عليه؟ عليه أن يكفر الكفارة المعروفة. وذكر العلماء معنى رابعا وهو أن لا يحلف بغير الله. ذكر العلماء معنى آخر لحفظ اليمين وهو أن لا يحلف بغير الله، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا أيضا من ما يحفظ به يمينه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وهذه اليوم عند كثير من الباعة يعني لا نقول سجية لهم فقط، بل ما يستطيع، ما يستطيع أن يعني يسوق بضاعتها إلا بالحلف. يا وعبدنا تقول له يا أخي لا تحلف، أنا أصدق لا تحلف. يا أخي بس أنا صادق، أنا ما كذبتك، لكن كثرة الحلف في البيع هذه ترجع عليك لا لك. انظر إلى سبحان الله عقوبة ذلك الذي أكثر الحلف في البيع، والله علي بكذا، والله شريته بكذا، والله هذه من أفضل ما يوجد، والله والله، ويأتي باليمين في كل صغيرة وكبيرة. يا أخي الله عظيم، الله عظيم سبحانه وتعالى، الله عظيم. يعني على مال، على دنيا، أنت تقسم الأيمان المغلظة على ربع دينار ولا على نصف دينار، ولا وأنا أتيت بها ويعلم الله ويشهد الله والله العظيم. وبعضهم والعياذ بالله قد يطلق زوجته، قد يطلق زوجته من أجل ربع دينار مثلا، على ماذا يا أخي؟ إنه حب الدنيا، إنه ماذا؟ وسبحان الله على يعني جوزي بعكس ما يريد، جوزي بعكس ما يريد. أولا عندما يظن أنه بكثرة الحلف سوف يأتي بالزبائن أكثر وسوف يربح أكثر، القضية عكسية عليه. هو قال منفق للسلعة لكن ما مو محق، الأصل مو قضية إنفاق السلع، القضية قضية البركة، البركة في الكسب. فمنفق للسلعة أي سبب لرواجها وربحها هذا عند الناس في الحاضر، لكنه ممحق للكسب، ممحق للكسب أي سبب لزوال البركة للكسب. وهنا ينبغي إخواني أن الإنسان يحذر هذا اللسان الذي يأتي إليه بالمهلكات. إذن تحريم الإكثار بالحلف، وتحريم ترويج السلع بالحرام، كذلك الكذب في البيع والشراء سبب لزوال البركة. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان. قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة هؤلاء لارتكابهم المعاصي، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس الذنوب بأن يغفر لهم. قال أشيمط زان، الأشيمط تصغير أشمط، والشمط هو الشيب، وقد صغره تحقيرا له لأنه زنى، هذا الشايب كبير السن. داع الزنا للشاب أقوى أم للشيخ الكبير أقوى داع الزنا؟ ها الشيخ الكبير داع الزنا أنه أقوى؟ ما عنده شيء الشيخ الكبير، الشايب ما عنده، خلصان منتهي. يعني الشاب يكون عنده قوة في الرغبة في الزنا أكثر من الشيخ الكبير هذا الأشيمط. فمع هذا شيخ كبير ومريض وتعبان ثم يزني، فهذا داعي الزنا ضعف عنده، فمع ذلك أصبحت المعصية جبلة له وطبع فزنى والعياذ بالله. قال وعائل، العائل هو الفقير ذو عيال، فقير ماذا؟ ذو عيال. مستكبر أي متكبر على الناس، معنى سبحان الله هذا مثل القبلة، يعني أنت فقير ومعدوم ما عندك شيء ومتكبر، ومتكبر عائل ومستكبر، فسبب الكبر غير موجود فيه، يعني لا عنده جاه، لا عنده مال، لا عنده مثل الناس سيارة يعني آخر مثلا مدير يتكبر فيها، وما يجوز الكبر أصلا لا الغني ولا الفقير، ما يجوز الكبر، وهو من أعظم أمراض القلوب. لكن مع هذا عائل مستكبر. لكن هذا الكبر أصبح طبع وجبلة له. قال: ورجل جعل الله بطاعته، أي جعل الله تعالى، جعل اليمين بضاعة له لكثرة استعمال لها، هذا هو الأصل، يسوق عليه البضاعة بكثرة اليمين. فهؤلاء الأصناف الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ويطهرهم من دنس الذنوب. لماذا؟ لارتكابهم المعاصي مع عدم الدافع إليها، مما يدل على أن المعصية هي خلق لهم وطبع جبلوا عليه. وقلنا من أول هؤلاء الثلاثة؟ ها، الذي زنى وقد تقدم سنه وضعف شهوته ومع ذا زن. والثاني الذي تكبر على الناس وقد فقدت عنده أسباب الكبر من المال والجاه. والثالث هذا الذي استخف بالله عز وجل فأكثر الحلف به لغير سبب صحيح. قال في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. هذا يدل على فضل من؟ الصحابة ثم الذين يلونهم. كذلك قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فالقرن هو أهل عصر متقاربة أسنانهم، كم قيل مدته؟ قيل 80 سنة، وقيل ماذا؟ 100 سنة، 60، وقيل 100. يقول عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. وهذا ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود، جاء فيه 3. قال: يشهدون ولا يستشهدون، يعني يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم، ما طلب منهم شهادة ثم يؤدون الشهادة، وذلك لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريم للصدق. قال: ينظرون ولا يوفون، بمعنى لا يؤدون ما وجب عليهم من النذر. ويظهر فيهم السمن، ها البدانة، يعني يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن، وذلك رغبتهم في الدنيا وغفلتهم عن الآخرة. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونهم. هنا ذكر ماذا؟ القرون الثلاثة التي فيها الخيرية. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته؟ هذا إشارة إلى السرعة في الشهادة واليمين، وذلك استخفاف منه بالله عز وجل واستهتار بمكانة الشهادة واليمين. فهنا النبي عليه السلام يخبر أن خير هذه الأمة وفضلهم أولئك القرون الأربع الأولى، وأن باب الشر ينفتح بعدهم. وقد وقع كثير ما أخبر به عيسى السلام، فكثر الإلحاد والزندقة وغلب أمر الدنيا واتبع الناس الهوى واستخفوا بأمر الله عز وجل، من ذلك أن سهل عليهم أمر اليمين والشهادة فتسارعوا إليها. نقف إن شاء الله تعالى على باب ما جاء في ذمتنا وذمة نبيه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، أنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.